الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، يعني استطاعة يتكلم عنها قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل، وطاقة وقدرة أخرى استطاعة أخرى هذه تكون مع الفعل ولا يجوز أن ينفك الفعل عنها أو الفاعل عنها. وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات، دلت عليه السنة، من أن الإنسان المكلف يوصف بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع. فقال جل وعلا في الوصف بالاستطاعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تستطيع. الوسع، الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة. وقال جل وعلا فيما أيضا في هذا الباب: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وفيما يقابل الاستطاعة المنفية قال جل وعلا في سورة هود: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال جل وعلا: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ونحو ذلك. فإذا الشريعة فيها استطاعة مثبتة وفيها استطاعة منفية. وواجب إذن أن ينظر إلى هذه النصوص بالفهم، وهي أن المثبت غير المنفي. فإذا لا بد أن تكون الاستطاعة على قسمين، وهذا هو الذي أراده هنا، وهو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وسيأتي مزيد تقرير لها إن شاء الله في المسائل. وقوله هنا: والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يجب بها حصول الفعل وإيقاع الفعل ووجود الفعل، يعني العمل فيه استطاعة قدرة، إذا وجدت وجد الفعل. لهذا قال هنا: من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. وذلك أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد، فقوله هنا من نحو التوفيق هذه جملة اعتراضية، وتسبك الكلام والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. قوله من نحو التوفيق هذا ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل هذه فيها أمر غيبي زائد، فيها إعانة ثانية، فيها شيء زائد عن الظاهر. ولهذا قال الاستطاعة التي يجب معها الفعل هي مع الفعل، لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل، فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله في الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المثبتة، وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي، لأن الله جل وعلا جعل للمكلفين من المشركين جعل لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، وجعل لهم قدرة على أن يصلوا، قدرة على أن يتأملوا، قدرة على تبين ما أيد به عليه الصلاة والسلام من المعجزات والآيات والبراهين، لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا مع وجود الآلات ووجود الصحة ووجود القدرة. إذن فالمنفي ليس هو الآلة، المنفي في عدم الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات. إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل. الأولى، هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، وأصل بحثها من المعتزلة، وذلك أنهم قعدوا قاعدة وهي أن الناس في فعل الله جل وعلا سواء، وهو أن العاصي والمؤمن، الكافر والمؤمن، العاصي والمطيع، كلهم أعطوا شيئا واحدا، فهذا فعل هذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته. فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرا زائدا خص به هذا ومنع ذاك، فجعلوها جميعا قبل الفعل. وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله جل وعلا، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطي ما لم يعط غيره. فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة، ولماذا بحثوها؟ للقاعدة اللي قاعدوها، وهي أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحد حتى لا يظلم هذا ويترك ذاك. إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افترق الناس في هذه المسألة. فلما قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو، وهي أن تكون قبل، أما المقارنة فالعبد الذي يخلق فعل نفسه هو اللي يقدر، هو اللي يفعل، الله جل وعلا لا يجعل هذا مستطيعا وذاك غير مستطيع لأن هذا ظلم. وإذا كانوا كذلك فقابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية، ونفوا أصلا أن يكون للإنسان قدرة على فعل أي شيء، لهذا قالوا لا، ليس هناك استطاعة سابقة، وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر على الفعل، وهذه القدرة هي في الواقع من الله جل وعلا، لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع، لأن الله نفى، قال ما كانوا يستطيعون سمع، وقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ونفى أيضا عنهم الرمي، قال وما رميت إذ رميت، إذن لا يمكن أن يفعلوا شيئا. فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدر والجبر. في القدر والجبر أصلا، القدر والجبر أصلا، الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المعين، أما القدر اللي هو نفي العلم فهو الذي كان أولا. يعني الجهمية اللي هم الجبرية سابقين المعتزلة اللي هم القدرية، يعني كفرقة الجهمية هم اللي أظهروا الجبر ونصروه من جهة وجود الجهمية قبل وجود المعتزلة الذين هم القدرية. فإذا الجهمية نقول أن الجبرية قبل، لأن اللي مثلهم الجهمية وأولئك مثلهم المعتزلة فهم متأخرون عنها. أما من جهة القدر والجبر كقول، القدرية سابقون لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الصحابة، وأما الجبرية فجاءوا بعد ذلك. لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. المسألة الثانية، قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين، استطاعة مقارنة يجب بها الفعل، يعني إذا وجدت الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر، واستطاعة متقدمة وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل بل تتقدم وهي المتعلق بها الأمر والنهي. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن يصلي، أو هي عدم تمكن آلته من القيام معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يبدأ يحج وبعدين يشوفه مستطيع ولا لا، وإلا الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين أيضا هذه تكون قبله، تكون قبله. إذن هذه معلومة قبل. فإذن التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره هذه متقدمة، استطاعة قدرة وسع آلات سلامة صحة إلى آخره متقدمة. أيضا وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه، أيضا ليست الاستطاعة المراد بها المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية، بل المراد الاستطاعة الشرعية. والاستطاعة الكونية هذه أخص من الاستطاعة الشرعية، فإنه قد يكون مستطيع كونا، قد يكون المرء مستطيعا كونا، ولكنه ليس بمستطيع شرعا. مثاله يمكن له أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمل، يمكن أن يغتسل ويسيل الماء عليه، هذا يمكنه كونا ويستطيع، يمد يده ويصب الماء عليه إلى آخر. يمكنه أن يصلي الصلوات قائما لأنه غير مشلول، لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا، لأن الأول يورثه زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير، والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة النفس، وربما أورثه زيادة المرض والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وإلى أن لا يزيد مرضه إلى آخره. فإذن مما لم ينظروا إليه في البحث أيضا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المرادة في القدر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. أما كونه يقدر سليم الآلات إلى آخره هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته أو فوق ما فيه مصلحته شرعا. ولهذا نقول الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين، استطاعة كونية واستطاعة شرعية. والاستطاعة الشرعية هي المرادة لأنها هي التي تعلق بها التكليف والأمر والنهي. فحصل إذن من هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، والتي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين، واضح؟ يعني من حيث النظر إليها. أما الاستطاعة التي مع الفعل وهي المهمة في هذا الباب، فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان إلا ما يمكن أن يفعل الشيء ولا أن يحدث هذا الشيء إلا بوجود ثلاثة أشياء، إذا تخلف واحد منها ما حصل هذا الشيء أبدا. الأول القدرة التامة على إيجاد الفعل، يعني هذا من غير نظر إلى مسألة القدر، وجود الشيء مطلقا، يأتينا بعد ذلك بحث القدر. هذه مسألة عرضها في الكتب غير واضح ويدخلون بعض البحث في بعض، أنا أرتبها لك وكن حاضر القلب معي حتى تستوعب الخطوات. لا يكون إلا بثلاثة أشياء: القدرة التامة. القدرة التامة ما معناها؟ معناه أنه إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل فإنه لا يمكن أن يحصل الفعل. الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابا فهل يمكنه يأخذ الكتاب هذا الذي معي ويقرأه والحروف هي التي يقرأها المبصر غير الحروف الثانية يستدل بها باللمس؟ لو وضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن. لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن أن يقرأ شيئا، واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس عنده القدرة. الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة لم يستطع لماذا؟ لأنه لم يتعلم. المتعلم للكتابة في لغة اللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية، لأنه وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية، يعرف كيف يخطط ويعرف، لكن لا يمكن، لأنه لا يقدر على هذا بخصوص. فإذا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. الثاني الإرادة الجازمة، ونعني بالجازمة غير المترددة. فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجد الفعل، لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط، ونذكر مثالا الآن اللي ذكرنا القدرة، فهل يمكن أن يحصل الفعل؟ لا يمكن أن يحصل الفعل. مريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة مالية، يمكن يذهب؟ ما يمكن. يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ، هل يمكن؟ ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخره، لا يمكن. فإذا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل. لا يمكن أن يحصل الفعل وهو أن يشاء الله جل وعلا حصول هذا الفعل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل. كيف يعين العبد؟ يعينه بأشياء: الأول التوفيق، الثاني أن يعدم المعارض، مثل ويريد أن يذهب إلى مكة وعنده القدرة المالية وعنده الإرادة الجازمة ماشي، ويريد أن يحج هذا العام، المعارض الذي يعارض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدنه، من حصول خلل في الطائرة، من عدم تمكن، من سرقة المال، من أسباب كثيرة لا تحصى من المعارضات، هذه هل هي في قدرة العبد؟ ليست في قدرة العبد. إذن هذا يدخل في الأمر الغيب الذي لا يدخل العبد فيه. إذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل، إذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل. فإذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل، وهي القدرة التي يجب بها الفعل يعني يحصل معها الفعل، المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة ووجود إعانة الله جل وعلا ومشيئته وتوفيقه ودفع المعارض إلى آخر ذلك من الأسباب اللي هو الأمر الغيبي المختص بالرب جل جلاله. القدرة في نفسها، قدرة العبد على الفعل، هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي خلقها فيه؟ الله جل وعلا الذي خلقها فيه. الإرادة الجازمة للفعل، توجه العبد للفعل، هذا اختيار منه أم هو مفروض عليه؟ هو اختيار منه. ولذلك جاءت الجبرية وقالت القدرة منفية لا قدرة له، والإرادة هو مرغم على أن يريد، والمشيئة خاضع، العبد خضع للمشيئة فعمل ما يريده الرب، فإذا الفعل كله فعل الرب جل وعلا بلا اختيار، فصار فعل العبد بعد أن حدث كحركات الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخر. جاءت القدرية في المقابل وقالت القدرة بيد العبد والإرادة عنده هو، ولا علاقة لفعل الله جل وعلا به، بل العبد هو الذي يقدر، فالقدرة خلقه، هو الذي خلق الفعل بقدرته، والإرادة توجهت إليه، والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها، فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي. فنفوا الجزء الثالث. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. فإذا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يطاق إلى آخره من المباحث مبنية على الفعل إذا وجد كيف وجد. فبحثوا الفعل إذا وجد كيف وجد. منهم من بحث في أوائله فتكلم في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة وإلى آخره في الكلام الذي بحثنا. ومنهم من نظر إلى نتائجه، وأن هذا في فعل طاعة سينتج عنه الجنة، وهذا في فعل كفر سينتج عنه النار. فلما نظر إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره نظر حكم على المسألة بالنتائج. والذي ذهب إليه أهل الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في الملل ووسط في المذاهب، وهم أهل السنة والجماعة، قالوا الفعل لا يوجد إلا بهذه الثلاثة أشياء. لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام، والشارح عندكم شارح الطحاوية ما تكلم على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي، ولا الكلام يستقيم بدونها أن يقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من هو يريد الطحاوي أن يقول لك إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفعل الله جل وعلا الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه الدفع المعارض إلى آخره من المسائل. المسألة الثالثة، لا هذا أمر خارج، هذا فعل الله جل وعلا. فتنظر الآن في شيء ظاهر أن العبد يملكه وهو قدرته وإرادته، لكن في شيء ما يملكه، شيء لا يملكه وهو دفع المعارض. واحد أخذ ركب طيارة جديدة من أحسن الطائرات، جديدة سليمة ما طال عليها وكل أجهزتها جديدة وإلى آخره، وهي طائرة جايتها زوبعة و يعني احترقت أو ضربت في الأرض أو إلى آخره حطمت، أو جتها طيارة ثانية وما يدري جتها طيارة وضربتها. هذا من جهة من؟ ليس من جهة العبد. الآن سيارة استعملتها سيارة جديدة إلى آخره من جميع الآلات سليمة، احتطت بجميع الاحتياطات، وجاء في الطريق أخذت بوسائل السلامة، هل ستنتج السلامة بهذه الأشياء اللي عملتها؟ لا، لأن ما يجي جمل في الطريق تصدمه وانت ما تدري، أيضا سيارة وانت ماشي ما دريت إلا هالتريلة جت قدامك وضربتك إلى آخره. ولهذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النظر في الهجرة يعطيك ما يجب على العبد أن يفعله وما ليس للعبد أن يحققه من أسباب السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أراد الهجرة إلى المدينة استأجر، عمل جميع الاحتياطات، شاف الطريق البعيد اللي لا يمكن أن يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه، شاف الطريق البعيد، واستأجر رجلا هاديا خريتا يقال له بن أرقط ليدل على هذا الطريق البعيد. ثم بعد ذلك أيضا مع هذا الطريق أمر راعي الغنم أن يمشي على أثره هو وأبو بكر واللي معهم حتى ما ينظرون إلى الأقدام، واختبأوا في غار، الغار ما حد يعني الغار يختبأ فيه لا يمكن أحد ينظر، العادة اللي يمشي بينتقل من بلد البلد يمشي في الطريق الساعات يمشي، أما يختبئ في غار لها إلى آخره. هذه الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وواجب عليه أن يفعلها لأن الله أمر باتخاذ أسباب، وقف المشركون على رأس الغار ما فيه، يقول أبو بكر رضي الله عنه لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. هذا الآن إبصار الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق بها قدر السلامة، فعلها أو لم يفعلها، فعل، لكنها نفعت ما نفعت. وقفوا على رأس الغار، أقرب شيء، ليس تحت الجبل على، لكن بقي لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا. ما في أحد قدر أنه ينزل عينيه إلى أسفل. هذا ليس من جهة فعل العبد، ولهذا المعتزلة في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقط، يخلق فعل نفسه وهو الذي يتصرف في نفسه، في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره. كيف أنه هو لم يستطع أن ينزل رقبة التحت، كأن في رقبته غلا يمنعه من أنهم ينظرون، وهم عدد، ما في أحد ينظر تحت ولو بالغلط. ولو إذن هنا فعل هذا شيء لا يملكه العبد، ولهذا المؤمن ينظر في باب الاستطاعة وباب الأفعال إلى ما يفعله هو وما يكرمه الله جل وعلا به. ولهذا من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المسألة الثالثة، مسائل هذه البحوث فيها يعني تطول، لكن أذكر هذه المسألة وننتقل للتي بعدها، أن نريد نخلص من مسائل القدر الليلة، تصبرون معنا إن شاء الله. المسألة الثالثة والأخيرة، أهم المسائل هنا، الاستطاعة التي هي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف، الأمر والنهي، والاستطاعة التي مع الفعل ولم يذكر هي مناط الثواب والعقاب، والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى آخره من جميع الأسباب، هذه اللي تتعلق بها الأوامر والنواهي، وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب، فمعلوم أن فعل العبد كما ذكرنا لم يستقل بتحصيل النتيجة، وبالتالي فالثواب إذن لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه. ولهذا فتقول إذن أن إثابة الله جل وعلا لعبده هو منة من الله على عبده. لما؟ لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجردا باختيار العبد، بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على العبد وإعانة عليه. لهذا سألني أحد الأخوان الأسبوع الماضي سؤالا متعلق بهذا المبحث، وهو أن رضا الله جل وعلا عن العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله جل وعلا، وهو هداية العبد لأن يفعل. ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علما علم أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء، مثل ما كان يقول ابن تيمية: ليس مني شيء، اللهم ليس مني شيء، ولا في شيء، ولا إلي شيء. لكن مع ذلك ليس مجبورا، وينظر إلى أنه يختار وعنده قدرة ويعرف أنه محاسب، لكن إن أعانه الله جل وعلا ووفقه على الفعل وصار من أهل الطاعة، فإنه يعلم أنه بسبب أحدثه الله جل وعلا له وهداه إليه. وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن، ليس معنى نصوص الهداية ونصوص القدر السابق أنها إجبار على العبد، وإنما معناها أن الله هيأ لهذا العبد الأسباب التي تعينه على تحصيل المراد وأعانه عليها، وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق. في المقابل من جهة العاصي فإن الله جل وعلا منعه أسباب الهدى. لماذا منعه؟ لأمر يرجع إلى نفسه وفعله، لأنه كما أعطى ذاك بسبب فإنه منع هذا بسبب، وهو أنه رغب في هواه وترك تخلي من هواه ومن شهوته. ولهذا قال جل وعلا في وصف الكفار: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أضله الله على علم. إذن فالذي أعطي أعين، والذي حرم عومل بسبب فعله هو. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا نظر المعتزلة في المسألة وهي أن الذي أعطي والذي منع إنما هم من أنفسهم، لم يعطي الله هذا ولم يمنع هذا، هذا في الواقع نظر منهم إلى ظلم الظلم والعدل بما يحكمون فيه فعل العبد، مثل أن هذا يعطي ولده هذا ويمنع هذا ويقول هذا تزوج وهذا ما تزوج، هذا فيه تفريق لأن أعطي هذا ومنع هذا. لكن هنا الإعطاء صار للجميع. أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ هو ما قبل الفعل، وهو الاستطاعة المثبتة. لم يكلف الله جل وعلا المجنون الكافر ورفع التكليف عن المجنون المؤمن، الجميع سوى، لأن هذا تكليف واستطاعة قبل الفعل. لكن الاستطاعة التي مع الفعل، التي مع الفعل ينتج عنها الفعل، فأعين هذا بسبب وحرم ذاك بسبب. ولو هذا، ولو أن الكافر أو الذي ضل لو أنه سلك سبيل الهدى ورغب بإرادته لأعانه الله جل وعلا ووفقه. لكن كما قال جل وعلا في وصفهم: أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيلا. ويمثل هذا قول الوليد، بل قول أبي جهل، قال: حتى إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف وكنا كفر سيرهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي، والله لا نؤمن به أبدا. هنا دخل الهوى، دخل الشهوة، ودخلت الدنيا فصدت. فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدر في هذه أنهم جعلوا الظلم واحدا، واضح؟ جعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة وفي الآلات، فلهذا نفوا خلق الله جل وعلا للأفعال وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه، لأجل أن لا ينتج عنها أن الله ظلم، أدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك. ونظر أهل السنة أن الله جل وعلا ساوى بين الناس في التكليف، في الآلات، في الاستطاعة التي هي قبل الفعل. أما الاستطاعة التي مع الفعل فلها لا يحدث الفعل إلا بأشياء، الله سبحانه وتعالى أعان هذا بأسباب ومنع هذا بأسباب، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل في هذا كله. الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، يعني استطاعة يتكلم عنها قدرة وطاقة يوصف العبد بها قبل أن يفعل الفعل وتستمر معه إلى أن يفعل، وطاقة وقدرة أخرى، استطاعة أخرى، هذه تكون مع الفعل ولا يجوز أن ينفك الفعل عنها أو الفاعل عنها. وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات، دلت عليه السنة، من أن الإنسان المكلف يوصف بأنه مستطيع ويوصف بأنه غير مستطيع. فقال جل وعلا في الوصف بالاستطاعة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ما تستطيع. الوسع، الاستطاعة هي الوسع والطاقة والقدرة. وقال جل وعلا فيما أيضا في هذا الباب فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وفيما يقابل الاستطاعة المنفية قال جل وعلا في سورة هود ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقال جل وعلا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ونحو ذلك. فإذا الشريعة فيها استطاعة مثبتة وفيها استطاعة منفية. وواجب إذن أن ينظر إلى هذه النصوص بالفهم، وهي أن المثبت غير المنفي. فإذا لا بد أن تكون الاستطاعة على قسمين، وهذا هو الذي أراده هنا، وهو الذي عليه عامة أهل السنة والجماعة، وسيأتي مزيد تقرير لها إن شاء الله في المسائل. وقوله هنا والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يعني يجب بها حصول الفعل وإيقاع الفعل ووجود الفعل، يعني العمل. في استطاعة قدرة، إذا وجدت وجد الفعل. لهذا قال هنا من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به، وذلك أن الله جل وعلا هو الخالق لأفعال العباد. فقوله هنا من نحو التوفيق، هذه جملة اعتراضية، وتسبك الكلام أبو الاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. قوله من نحو التوفيق هذا ليدلل على أن الاستطاعة هذه التي يجب معها حصول الفعل هذه فيها أمر غيبي زائد، فيها إعانة ثانية، فيها شيء زائد عن الظاهر. ولهذا قال الاستطاعة التي يجب معها الفعل هي مع الفعل، لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقدرة، وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله ثم تنعدم وقت الفعل. فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ لكن هل يستقل بهذه القدرة أم ثم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقوله في الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب. وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة المثبتة، وهي التي يتعلق بها الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي، لأن الله جل وعلا جعل للمكلفين من المشركين جعل لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة، وجعل لهم قدرة على أن يصلوا، قدرة على أن يتأملوا، قدرة على تبين ما أيد به عليه الصلاة والسلام من المعجزات والآيات والبراهين، لكنهم لم يريدوا أن يسمعوا مع وجود الآلات ووجود الصحة ووجود القدرة. إذن فالمنفي ليس هو الآلة، المنفي في عدم الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل من التوجه إلى الخير والهدى والسماع النافع لما معهم مما يصده وينفيه من الهوى واتباع الشهوات. إذا تبين هذا فإيضاح هذه الجمل في مسائل. الأولى، هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به، وأصل بحثها من المعتزلة، وذلك أنهم قعدوا قاعدة وهي أن الناس في فعل الله جل وعلا سواء، وهو أن العاصي والمؤمن، الكافر والمؤمن، العاصي والمطيع، كلهم أعطوا شيئا واحدا، فهذا فعل هذا فعل الخير وهذا فعل الشر بمحض قدرته. فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرا زائدا خص به هذا ومنع ذاك، فجعلوها جميعا قبل الفعل. وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فلو جعل هذا مستطيعا للفعل وهذا غير مستطيع للفعل لكان الناس ليسوا سواسية فيما أعطاهم الله جل وعلا، وبالتالي يترتب على هذا أن هذا ظلم وهذا أعطي ما لم يعط غيره. فإذا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة، ولماذا بحثوها؟ للقاعدة اللي قاعدوها، وهي أن الجميع يجب أن يكونوا في فعل الله واحد حتى لا يظلم هذا ويترك ذاك. إذا فهمت هذا الأساس تفهم لماذا افترق الناس في هذه المسألة. فلما قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو، وهي أن تكون قبل، أما المقارنة فالعبد الذي يخلق فعل نفسه هو اللي يقدر هو اللي يفعل، الله جل وعلا لا يجعل هذا مستطيعا وذاك غير مستطيع لأن هذا ظلم. وإذا كانوا كذلك فقابلهم من يثبت الاستطاعة المقارنة وهم الجبرية، ونفوا أصلا أن يكون للإنسان قدرة على فعل أي شيء، لهذا قالوا لا، ليس هناك استطاعة سابقة، وإنما الاستطاعة هي أنه يقدر على الفعل، وهذه القدرة هي في الواقع من الله جل وعلا، لهذا الإنسان أصلا لا يستطيع، لأن الله نفى، قال ما كانوا يستطيعون سمع، وقال ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ونفى أيضا عنهم الرمي، قال وما رميت إذ رميت، إذن لا يمكن أن يفعلوا شيئا. فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاع لا في مسألة القدر والجبر. في القدر والجبر أصلا، القدر والجبر أصلا الجبرية سبقوا القدرية في مسألة الجبر المعين، أما القدر اللي هو نفي العلم فهو الذي كان أولا. يعني الجهمية اللي هم الجبرية سابقين المعتزلة اللي هم القدرية، يعني كفرقة الجهمية هم اللي أظهروا الجبر ونصروه من جهة وجود الجهمية قبل وجود المعتزلة الذين هم القدرية. فإذا الجهمية نقول أن الجبرية قبل، لأن اللي مثلهم الجهمية وأولئك مثلهم المعتزلة فهم متأخرون عنها. أما من جهة القدر والجبر كقول القدرية سابقون، لأن نفاة العلم ظهروا في زمن الصحابة، وأما الجبرية فجاءوا بعد ذلك. لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. المسألة الثانية، قرر الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين، استطاعة مقارنة يجب بها الفعل، يعني إذا وجدت الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر، واستطاعة متقدمة وهذه لا يجب أن تكون مع الفعل بل تتقدم وهي المتعلق بها الأمر والنهي. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. عدم الاستطاعة هنا هل هي خاضعة لأن يجرب إذا أراد أن يصلي، أو هي عدم تمكن آلته من القيام معروف قبل أن يدخل أصلا في الصلاة؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يبدأ يحج وبعدين يشوفه مستطيع ولا لا، وإلا الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين أيضا هذه تكون قبله، تكون قبله. إذن هذه معلومة قبل. فإذا التكليف الأمر والنهي والعذر إلى آخره هذه متقدمة، استطاعة قدرة وسع آلات سلامة صحة إلى آخره متقدمة. أيضا وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه، أيضا ليست الاستطاعة المراد بها المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية، بل المراد الاستطاعة الشرعية. والاستطاعة الكونية هذه أخص من الاستطاعة الشرعية، فإنه قد يكون مستطيع كونا، قد يكون المرء مستطيعا كونا، ولكنه ليس بمستطيع شرعا. مثاله: يمكن له أن يسيل الماء على جرحه الذي لم يندمل، يمكن أن يغتسل يسيل الماء عليه، هذا يمكنه كونا ويستطيع، يمد يده ويصب الماء عليه إلى آخر. يمكنه أن يصلي الصلوات قائما لأنه غير مشلول، لكنه شرعا لا يسمى مستطيعا، لأن الأول يورثه زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير، والثاني يورثه أيضا عدم الخشوع في الصلاة والتعب وإلى آخره ومجاهدة النفس، وربما أورثه زيادة المرض والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وإلى أن لا يزيد مرضه إلى آخره. فإذا مما لم ينظروا إليه في البحث أيضا أن الاستطاعة التي هي سلامة الآلات المرادة في القدر والمرادة في تحقيق المسألة هي الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. أما كونه يقدر سليم الآلات إلى آخره، هذا قد يدخلنا في تكليفه ما هو فوق طاقته أو فوق ما فيه مصلحته شرعا. ولهذا نقول الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: استطاعة كونية واستطاعة شرعية. والاستطاعة الشرعية هي المرادة لأنها هي التي تعلق بها التكليف والأمر والنهي. فحصل إذن من هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل، والتي قبل الفعل تنقسم إلى قسمين، واضح؟ يعني من حيث النظر إليها. أما الاستطاعة التي مع الفعل وهي المهمة في هذا الباب، فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان إلا ما يمكن أن يفعل الشيء، ولا أن يحدث هذا الشيء إلا بوجود ثلاثة أشياء، إذا تخلف واحد منها ما حصل هذا الشيء أبدا. الأول: القدرة التامة على إيجاد الفعل، يعني هذا من غير نظر إلى مسألة القدر، وجود الشيء مطلقا، يأتينا بعد ذلك بحث القدر. هذه مسألة عرضها في الكتب غير واضح، ويدخلون بعض البحث في بعض، أنا أرتبها لك وكن حاضر القلب معي حتى تستوعب الخطوات. لا يكون إلا بثلاثة أشياء: القدرة التامة. القدرة التامة ما معناها؟ معناه أنه إذا لم يكن عنده القدرة على الفعل فإنه لا يمكن أن يحصل الفعل. الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابا فهل يمكنه يأخذ الكتاب هذا الذي معي ويقرأه، والحروف هي التي يقرأها المبصر غير الحروف الثانية يستدل بها باللمس؟ لو وضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن. لو أخذ المصحف ووضعه أمام عينيه فإنه لا يمكن أن يقرأ شيئا، واضح؟ لماذا؟ لأنه ليس عنده القدرة. الذي لم يتعلم الكتابة، لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يخط جملة لم يستطع، لماذا؟ لأنه لم يتعلم. المتعلم للكتابة في لغة اللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية، لأنه وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية، يعرف كيف يخطط ويعرف، لكن لا يمكن، لأنه لا يقدر على هذا بخصوص. فإذا القدرة التامة هي التي يحصل بها الفعل. الثاني: الإرادة الجازمة، ونعني بالجازمة غير المترددة. فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع بقية الشروط وجد الفعل، لكن لو وجدت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط، ونذكر مثالا الآن اللي ذكرنا القدرة، فهل يمكن أن يحصل الفعل؟ لا يمكن أن يحصل الفعل. مريد أن يذهب إلى مكة لكن ما عنده قدرة مالية، يمكن يذهب؟ ما يمكن. يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده القدرة على الحفظ، هل يمكن؟ ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخره لا يمكن. فإذا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل، لا يمكن أن يحصل الفعل وهو أن يشاء الله جل وعلا حصول هذا الفعل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ومشيئته الكونية في هذا إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعين العبد على حصول هذا الفعل. كيف يعين العبد؟ يعينه بأشياء: الأول التوفيق، الثاني أن يعدم المعارض، مثل ويريد أن يذهب إلى مكة وعنده القدرة المالية وعنده الإرادة الجازمة ماشي، ويريد أن يحج هذا العام، المعارض الذي يعارض أن يكون هذا من حصول خلل له في بدنه، من حصول خلل في الطائرة، من عدم تمكن، من سرقة المال، من أسباب كثيرة لا تحصى من المعارضات، هذه هل هي في قدرة العبد؟ ليست في قدرة العبد. إذن هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل العبد فيه. إذا اجتمعت هذه الثلاثة حصل الفعل، إذا تخلف واحد منها لم يحصل الفعل. فإذا الاستطاعة التي يجب بها الفعل وهي القدرة التي يجب بها الفعل يعني يحصل معها الفعل، المراد بوجوب حصول الفعل مع وجود الإرادة الجازمة ووجود إعانة الله جل وعلا ومشيئته وتوفيقه ودفع المعارض إلى آخر ذلك من الأسباب اللي هو الأمر الغيبي المختص بالرب جل جلاله. القدرة في نفسها، قدرة العبد على الفعل، هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي خلقها فيه؟ الله جل وعلا الذي خلقها فيه. الإرادة الجازمة للفعل، توجه العبد للفعل، هذا اختيار منه أم هو مفروض عليه؟ هو اختيار منه. ولذلك جاءت الجبرية وقالت القدرة منفية لا قدرة له، والإرادة هو مرغم على أن يريد، والمشيئة خاضع، العبد خضع للمشيئة فعمل ما يريده الرب، فإذا الفعل كله فعل الرب جل وعلا بلا اختيار، فصار فعل العبد بعد أن حدث كحركات الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخر. جاءت القدرية في المقابل وقالت القدرة بيد العبد والإرادة عنده هو، ولا علاقة لفعل الله جل وعلا به، بل العبد هو الذي يقدر، فالقدرة خلقه، هو الذي خلق الفعل بقدرته، والإرادة توجهت إليه، والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها، فهذا خلق أفعال الطاعات وهذا خلق أفعال المعاصي، فنفوا الجزء الثالث. أما أهل السنة والجماعة فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. فإذا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يطاق إلى آخره من المباحث مبنية على الفعل إذا وجد كيف وجد، فبحثوا الفعل إذا وجد كيف وجد. منهم من بحث في أوائله فتكلم في الاستطاعة المقارنة والاستطاعة السابقة وإلى آخره في الكلام الذي بحثنا، ومنهم من نظر إلى نتائجه، وأن هذا في فعل طاعة سينتج عنه الجنة وهذا في فعل كفر سينتج عنه النار، فلما نظر إلى نتائجه والظلم والعدل إلى آخره نظر حكم على المسألة بالنتائج. والذي ذهب إليه أهل الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط في الملل ووسط في المذاهب، وهم أهل السنة والجماعة. قالوا الفعل لا يوجد إلا بهذه الثلاثة أشياء. لهذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به. وهذه الجملة في الواقع ليس لها علاقة بالكلام، والشارح عندكم شارح الطحاوية ما تكلم على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي، ولا الكلام يستقيم بدونها أن يقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من هو يريد الطحاوي أن يقول لك إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفعل الله جل وعلا الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه الدفع المعارض إلى آخره من المسائل. المسألة الثالثة، لا هذا أمر خارج، هذا فعل الله جل وعلا. فتنظر الآن في شيء ظاهر أن العبد يملكه وهو قدرته وإرادته، لكن في شيء ما يملكه، شيء لا يملكه وهو دفع المعارض. واحد أخذ ركب طيارة جديدة من أحسن الطائرات، جديدة سليمة ما طال عليها وكل أجهزتها جديدة وإلى آخره، وهي طائرة جايتها زوبعة يعني احترقت أو ضربت في الأرض أو إلى آخره، حطمت، أو جتها طيارة ثانية وما يدري جتها طيارة وضربتها، هذا من جهة من؟ ليس من جهة العبد. الآن سيارة استعملتها سيارة جديدة إلى آخره، من جميع الآلات سليمة، احتطت بجميع الاحتياطات، وجاء في الطريق أخذت بوسائل السلامة، هل ستنتج السلامة بهذه الأشياء اللي عملتها؟ لا، لأن ما يجي جمل في الطريق تصدمه وانت ما تدري، أيضا سيارة وانت ماشي ما دريت إلا هالتريلة جت قدامك وضربتك إلى آخره. ولهذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. النظر في الهجرة يعطيك ما يجب على العبد أن يفعله وما ليس للعبد أن يحققه من أسباب السلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر أراد الهجرة إلى المدينة استأجر، عمل جميع الاحتياطات، شاف الطريق البعيد اللي لا يمكن أن يظن المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير فيه، شاف الطريق البعيد، واستأجر رجلا هاديا خريتا يقال له بن أرقط ليدل على هذا الطريق البعيد. ثم بعد ذلك أيضا مع هذا الطريق أمر راعي الغنم أن يمشي على أثره هو وأبو بكر واللي معهم حتى ما ينظرون إلى الأقدام، واختبأوا في غار، الغار ما حد يعني الغار يختبأ فيه لا يمكن أحد ينظر، العادة اللي يمشي بينتقل من بلد البلد يمشي في الطريق الساعات يمشي، أما يختبئ في غار لها إلى آخره. هذه الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وواجب عليه أن يفعلها لأن الله أمر باتخاذ أسباب، وقف المشركون على رأس الغار ما فيه. يقول أبو بكر رضي الله عنه لو أبصر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. هذا الآن إبصار الأشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويتحقق بها قدر السلامة، فعلها أو لم يفعلها؟ فعل، لكنها نفعت ما نفعت، وقفوا على رأس الغار أقرب شيء، ليس تحت الجبل على، لكن بقي لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا، ما في أحد قدر أنه ينزل عينيه إلى أسفل. هذا ليس من جهة فعل العبد. ولهذا المعتزلة في ضلالهم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقط، يخلق فعل نفسه وهو الذي يتصرف في نفسه، في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره. كيف أنه هو لم يستطع أن ينزل رقبة التحت، كأن في رقبته غلا يمنعه من أنه إنهم ينظرون وهم عدد، ما في أحد ينظر تحت ولو بالغلط ولو. إذن هنا فعل هذا شيء لا يملكه العبد، ولهذا المؤمن ينظر في باب الاستطاعة وباب الأفعال إلى ما يفعله هو وما يكرمه الله جل وعلا به. ولهذا من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. المسألة الثالثة، مسائل هذه البحوث فيها يعني تطول، لكن أذكر هذه المسألة وننتقل للتي بعدها، أن نريد نخلص من مسائل القدر الليلة، تصبرون معنا إن شاء الله. المسألة الثالثة والأخيرة، أهم المسائل هنا، الاستطاعة التي هي قبل الفعل كما ذكر هي مناط التكليف، الأمر والنهي، والاستطاعة التي مع الفعل ولم يذكر هي مناط الثواب والعقاب، والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلا واليقظة إلى آخره من جميع الأسباب، هذه اللي تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. أما التي مع الفعل وهي المنوط بها الثواب والعقاب، فمعلوم أن فعل العبد كما ذكرنا لم يستقل بتحصيل النتيجة، وبالتالي فالثواب إذن لم يستقل للعبد بتحصيل أسبابه. ولهذا فتقول إذن أن إثابة الله جل وعلا لعبده هو منة من الله على عبده. لما؟ لأن أصل تحقيق الفعل لم يكن مجردا باختيار العبد، بل هناك أمر زائد وهو منة الله وفضله على العبد وإعانة عليه. لهذا سألني أحد الأخوان الأسبوع الماضي سؤالا متعلق بهذا المبحث، وهو أن رضا الله جل وعلا عن العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعله الله جل وعلا، وهو هداية العبد لأن يفعل. ولهذا المؤمن الصالح كلما زاد علما علم أنه ليس منه شيء وليس إليه شيء، مثل ما كان يقول ابن تيمية: ليس مني شيء، اللهم ليس مني شيء، ولا في شيء، ولا إلي شيء. لكن مع ذلك ليس مجبورا، وينظر إلى أنه يختار وعنده قدرة ويعرف أنه محاسب، لكن إن أعانه الله جل وعلا ووفقه على الفعل وصار من أهل الطاعة فإنه يعلم أنه بسبب أحدثه الله جل وعلا له وهداه إليه. وهذا معنى نصوص الهداية في القرآن، ليس معنى نصوص الهداية ونصوص القدر السابق أنها إجبار على العبد، وإنما معناها أن الله هيأ لهذا العبد الأسباب التي تعينه على تحصيل المراد وأعانه عليها، وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق. في المقابل من جهة العاصي، فإن الله جل وعلا منعه أسباب الهدى. لماذا منعه؟ لأمر يرجع إلى نفسه وفعله، لأنه كما أعطى ذاك بسبب فإنه منع هذا بسبب، وهو أنه رغب في هواه وترك تخلي من هواه ومن شهوته. ولهذا قال جل وعلا في وصف الكفار: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال جل وعلا في الآية الأخرى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أضله الله على علم. إذن فالذي أعطي أعين، والذي حرم عومل بسبب فعله هو، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فإذا نظر المعتزلة في المسألة وهي أن الذي أعطي والذي منع إنما هم من أنفسهم، لم يعطي الله هذا ولم يمنع هذا، هذا في الواقع نظر منهم إلى ظلم الظلم والعدل بما يحكمون فيه فعل العبد، مثل أن هذا يعطي ولده هذا ويمنع هذا ويقول هذا تزوج وهذا ما تزوج، هذا فيه تفريق لأن أعطي هذا ومنع هذا. لكن هنا الإعطاء صار للجميع. أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ هو ما قبل الفعل، وهو الاستطاعة المثبتة. لم يكلف الله جل وعلا المجنون الكافر ورفع التكليف عن المجنون المؤمن، الجميع سوى، لأن هذا تكليف واستطاعة قبل الفعل. لكن الاستطاعة التي مع الفعل، التي مع الفعل ينتج عنها الفعل، فأعين هذا بسبب وحرم ذاك بسبب. ولو هذا، ولو أن الكافر أو الذي ضل لو أنه سلك سبيل الهدى ورغب بإرادته لأعانه الله جل وعلا ووفقه. لكن كما قال جل وعلا في وصفهم: أرأيت من اتخذ إلهه هوى فأنت تكون عليه وكيلا. ويمثل هذا قول الوليد، بل قول أبي جهل، قال: حتى إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف وكنا كفر سيرهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي، والله لا نؤمن به أبدا. هنا دخل الهوى، دخل الشهوة، ودخلت الدنيا فصدت. فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القدر في هذه أنهم جعلوا الظلم واحدا، واضح؟ جعلوا هذا وهذا متساويين في القدرة وفي الآلات، فلهذا نفوا خلق الله جل وعلا للأفعال، وقالوا: العبد يخلق فعل نفسه، لأجل أن لا ينتج عنها أن الله ظلم، أدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك. ونظر أهل السنة أن الله جل وعلا ساوى بين الناس في التكليف، في الآلات، في الاستطاعة التي هي قبل الفعل. أما الاستطاعة التي مع الفعل فلها لا يحدث الفعل إلا بأشياء، الله سبحانه وتعالى أعان هذا بأسباب ومنع هذا بأسباب، وهو سبحانه وتعالى الحكم العدل في هذا كله.